الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن الكريم، الجمع بين النفي والإثبات في وصفه تعالى، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فقد مر بنا الكلام على ما يجب نحو أسماء الله جل وعلا وصفاته من إثباتها وعدم جواز إنكار شيء من ذلك أو تأويله أو تحريفه أو تكييفه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض الأدلة الدالة على ذلك والمتضمنة للنفي والإثبات في صفات الله جل وعلا وأسمائه، فقال: وقد دخل في هذه الجملة أي جملة ما وصف الله جل وعلا به نفسه من النفي والإثبات، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول الله جل وعلا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أراد المؤلف رحمه الله أن ينبه إلى القضية التي ذكرها، ينبه بالدليل بالنص من كتاب الله جل وعلا، وهو أن الله جل وعلا سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، منها ما هو على سبيل الإثبات ومنها ما هو على سبيل النفي. وقد وجدت هذه أو هاتين المسألتين في سورة الإخلاص، فإنها تضمنت للإثبات والنفي في أسماء الله جل وعلا. فقوله الله أحد الله الصمد هذا إثبات للأحدية والصمدية لله جل وعلا، وقوله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا نفي لهذه الصفات عن الله جل وعلا. فلا يوصف الله تعالى بأن له ولدا ولا والدا، ولا يوصف هو بأنه والد ولا مولود، وكذلك لا يوصف بأن له كفوا، فلا كفو له ولا ند له ولا ولد له ولا والد، تبارك وتعالى وتنزه عما يقوله الظالمون. سورة الإخلاص، هذه السورة العظيمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضلها وثوابها لأنها تعدل ثلث القرآن، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الله أحد، الله الصمد، تعدل ثلث القرآن، أي هذه السورة. ذلكم أن هذه السورة اشتملت على جانب عظيم، ألا وهو بيان صفات الله تبارك وتعالى. والقرآن ثلاثة أقسام: قسم منه إخبار عن الله، وقسم منه إخبار عن المخلوقات، وقسم منه أحكام. فهذه أقسام القرآن. وسورة الإخلاص تضمنت القسم الأول، وهو الإخبار عن الله، فتكون تعدل ثلث القرآن. والإخبار عن الله جل وعلا هو أعظم الأمور وأجلها، وهي تعدل ثلث القرآن في ثوابها لا في إجزائها، وإنما في جزائها. تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء، على معنى أن الإنسان يثاب على قراءتها ما يحصل عليه من الثواب من قرأ ثلث القرآن، ولكنها من حيث الإجزاء فإنها لا تعدل ثلث القرآن، فإنه لو اكتفى بها إنسان عن سورة الفاتحة لا تجزئه، بل لا بد أن يأتي بالفاتحة. والمراد به لكن واحد الحالة،
يعني أسعى في واحد برجع أطيف أسأل،
لازم كل واحدة بحامل مستقل،
يعني
عمرة مستقلة كاملة، تبدأها بالإحرام والطواف والسعي ثم الحلق أو التقصير.
ثم رجع مرة ثانية،
مرة ثانية ولا سفرة ثانية أفضل؟
يعني
يجوز، لكن الأولى أن كل واحد أنت ترجعه مرة، هذا هو الأفضل. فمعنى كونها تعدل ثلث القرآن أي في الثواب الذي يحصل عليه التالي لهذه السورة، كثواب من يقرأ ثلث القرآن، فهذا في الثواب والجزاء لا في الإجزاء والاكتفاء بها. كما أن الإنسان لو قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له من الثواب كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، فإنه لو كان على الإنسان كفارة توجب رقبة لا يجزئه أن يقرأ أو يأتي بهذا الدعاء عن هذه الكفارة، بل لا بد أن يأتي بالكفارة، لكن من حيث الثواب والذي يحصل عليه من الأجر عند الله تعالى هو المقصود بهذه الأخبار. وسميت هذه السورة سورة الإخلاص لأنها تتضمن الإخلاص لله جل وعلا، لأن من قالها معتقدا معناها فإنه موحد وهو مخلص لله جل وعلا في عبادته، لأنه أفرد الله تعالى بالألوهية والأحدية وصم دية ونفى عنه الندة والتوالد. فالإنسان إذا تعملها وجدها تدل على الإخلاص، فمن آمن بها فهو مخلص لله جل وعلا. وهي أيضا مخلصة لله تعالى، فلم يذكر فيها شيئا من الأحكام ولا شيئا من الأخبار، بل كلها أخبار عن الله تعالى، ليس فيها أخبار عن غيره وليس فيها أحكام، فجاءت مخلصة في موضوع هو إخبار عن الله جل وعلا، وهو أعظم جانب من جوانب الإيمان. وابتدأها الله جل وعلا بقوله قل، وهذا في الأصل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويشمل أمته، فهو في الأصل موجه إليه لأنه أول من يتلقى الوحي ويقصد به أمته أيضا. فقوله قل هو الله أحد هذا خطاب لكل من هو أهل للخطاب. وسبب نزول هذه السورة هو أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم ربه، فقالوا صف لنا ربك، فأنزل الله جل وعلا عليه هذه السورة قل لهؤلاء المشركين والسائلين ومن شابههم من اليهود والنصارى هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولفظ الجلالة الله هو علم على ذات الله جل وعلا مختص به لا يتسمى به غيره، ومعناه الإله المعبود المستحق للعبادة، وغيره لا يستحق العبادة، وإن ادعيت له أو ادعاها فإنها دعوة باطلة. ومعنى أحد أي أنه لا ثاني له، والله جل وعلا أحد يعني لا يكون له ثاني، بل هو منفرد بذلك، منفرد بالأحدية. وهو متوحد فيما يختص به، من الأسماء والصفات والتصرف والأفعال، فلا يشابهه أو يماثله شيء، بل هو متفرد بكل أسمائه وصفاته وأفعاله. ثم بين الاسم الثاني وهو الصمد، ومعنى الصمد هو الكامل، الكامل الذي لا يحتاج إلى أحد وغيره محتاج إليه، فتصمد إليه الخلائق تقصده بحاجاتها، وهو كامل في كل شأن من شؤونه، في علمه وفي قدرته وفي حكمته وفي عزته. فهو كامل في ذاته وصفاته وأسمائه، وغيره محتاج إليه وهو لا يحتاج إلى غيره، فهو مستغن عن كل ما سواه وغيره مفتقر إليه. هذا بإجمال معنى الصمد. وقوله جل وعلا لم يلد ولم يولد، هذا رد على اليهود والنصارى والمشركين. اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، والمشركون جعلوا له البنات. فالله جل وعلا أكذبهم وقال لم يلد، ونفى عنه الصفة الثانية قال لم يولد. قالوا لأنه يلزم من كونه يلد أن يكون له والد وأن يكون متسلسلا، وهذا كله منفي عن الله جل وعلا، لأنه يتضمن احتياجه لغيره، والله تبارك وتعالى أخبر أنه أحد صمد، فأثبت الأحدية له والتفرد، وأثبت الصمدية له واحتياج غيره إليه واستغناؤه عن غيره، ومن كان كذلك فإنه لا يلد ولا يولد. كما قال جل وعلا ما اتخذ الله من ولد، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، بهذا يرد على عباد الأوثان، على عباد الأوثان الذين يدعون أن لهم آلهة أخرى ويصرفون شيئا من العبادة لها، كاللات والعزى ومنات وغيرها من المعبودات في وقتنا هذا، كالذين يعبدون البدوي ويعبدون عبد القادر الجيلاني ويعبدون فلانا وفلانا في كثير من البلاد أضرحة لبعض الصالحين ويقصدها الناس بالعبادة والدعاء والطواف والذبح لها، وهذا كله شرك. فالله تعالى يقول ولم يكن له كفوا أحد، فغيره ليس كفوا له، فلا أحد يماثل الله جل وعلا ويستحق صرف شيء من العبادة له، بل هو تبارك وتعالى المتفرد بالاستحقاق لهذا، فهو المعبود بحق دون سواه. هذا مقتضى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولهذا فإن سورة الإخلاص تضمنت إثبات الألوهية والأحدية والصمدية لله جل وعلا، ونفي ثلاثة أمور، وهي أن يلد أو يولد أو يكون له كفء، فثلاثة إثبات وثلاثة نفي، أو ثلاث صفات إثبات وثلاث صفات نفي.
ما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ،
ثم بعد هذا ذكر المؤلف دليلا آخر على ما وصف الله جل وعلا به نفسه من النفي والإثبات في أعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي، أي الآية التي ذكر فيها الكرسي، وهي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يقول وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، كما نعلم القرآن كله عظيم، وهو كله كلام الله جل وعلا، فهو باعتبار كلام الله جل وعلا به لا يتفاضل، ولكن باعتبار مدلولاته وموضوعاته فإنه يتفاضل. ولهذا كانت آية الكرسي هي أعظم آية، وسورة الفاتحة هي أعظم سورة، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. هذا من حيث الموضوع والدلالة، وأما من حيث كلام الله جل وعلا به فهو كله كلام الله وهو كله عظيم، لكن مدلولاته تختلف، فالآيات التي تتحدث عن العقيدة هي في المعاني والدلالات أعظم من الآيات التي تتحدث عن أحكام المعاملات مثلا. و وهذه الآية آية الكرسي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب وقال له أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال الله ورسوله أعلم، فأعاد عليه مرارا فقال أبي رضي الله تعالى عنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدره وقال ليهنك العلم أبا ذر، أي لتتهنأ بالعلم الذي أوصلك إلى هذه المعرفة وفهم كتاب الله جل وعلا. فهذا تأييد وإقرار لأبي على هذا الاستنباط بأن هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله. ذلكم أن هذه السورة أو هذه الآية اشتملت على عدد من الأسماء وعدد كبير من الصفات، فقوله جل وعلا الله لا إله إلا هو هذا إخبار بتفرد الله جل وعلا بالألوهية، وتفرده بالألوهية يعني استحقاقه للعبادة بلا شركة، فلا اشتراك لأحد معه في استحقاق العبادة. وقول لا إله إلا هو هذه عبارة تفيد الحصر، وهي متضمنة للنفي والإثبات، فهي نفت الألوهية عن كل أحد وأثبتتها لله جل وعلا وحده. فلا إله إلا هو، وهو الضمير يعود إلى لفظ الجلالة السابق ذكره أول الكلام، الله لا إله إلا هو. ولهذا يقول علماء النحو إن هذا من أقوى صيغ الحصر. وقوله جل وعلا الحي القيوم، الحي أي الكامل الحياة، والحياة الكاملة تتضمن جميع صفات الكمال، لأن كونه الحي دليل على أنه لم يسبق بعدم، فهو جل وعلا الأول الذي ليس قبله شيء. وكون غير الله جل وعلا يوصف بالحي أو يسمى بالحي ويوصف بالحياة، فإن هذا لا يتضمن تمثيلا ولا تشبيها، لأن الحي غير الحي، فحياة الله تبارك وتعالى غير حياة غيره. فلا كما قلنا مرارا لا يلزم من الاتفاق والاشتراك في الاسم الاشتراك في المسمى أو الاشتراك في الصفة، فالمخلوق له حياة تناسبه، والله جل وعلا له حياة تليق بجلاله وعظمته. وقوله تعالى القيوم أي القائم بنفسه المقيم لغيره. فهو قائم بنفسه وقائم على غيره. وإذا كان قيوما فمعنى هذا أنه مستغني عن كل شيء، لا يحتاج إلى شيء، لا إلى أكل ولا شرب ولا والد ولا ولد ولا معين ولا مساعد، فهو جل وعلا قيوم قائم بنفسه وهو أيضا مقيم على غيره، فغيره يحتاجه لأن يقيمه.